بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الشرط الجزائي لا يمكن أن يكون صحيحا في الدين وفي العقد القرضي، فإذا اقترضت من شخص على أن أسدد له في أول شهر رمضان لا يمكن أن يشترط علي شرطا جزائيا يقول إن لم تسدد في شهر رمضان فعليك أن تدفع زيادة على المبلغ مثلا 10%، لأن هذا يؤدي إلى الربا، والروايات قالت المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، وهذا الشرط يحلل الربا. إذن الشرط الجزائي إذا كان محللا للربا فيكون باطلا. هذا الكلام طبقناه على السلف، وكل العلماء شيعة وسنة قالوا أن المبيع السلمي دين في ذمة البايع. أنا أشتري منه كمية من السكر، أشتري منه كمية من الحديد، فأدفع له المبلغ مقدما مثلا، وهو يجب عليه أن يدفع لي المبيع. المبيع أصبح دينا في ذمتي لأنه كلي، الكلي في ذمة الإنسان هو الدين. فاتفق علماء السنة والشيعة على أن السلام هو دين في ذمة البايع. الكلام في عقد التوريد، والكلام في الاستصناع، هل عقد التوريد وعقد الاستصناع ايضا ان يكون البايع مدينا بما يورده من سلع او لا؟ ان عقد التوريد فيه التزام وليس بدين، لان عقد التوريد الثمن مؤجل، المثمن مؤجل، بخلاف السلم فإن الثمن يقدم. حينما قدم الثمن إذا ملك المشتري شيئا في ذمة البايع، وقد قدم الثمن، فما ملكه في ذمة البايع هو دين على البايع. فإذا اشترط في عقد السلم أنه إذا تأخر البايع عن تسليم البضاعة في وقتها فيدفع 10% أو 5% من قيمة البضاعة، هذا شرط ربوي. لكنه في عقود التوريد الثمن ليس مقدم، الثمن ليس مقدم، وإنما إذا دفع البايع ربع البضاعة يدفع له ربع الثمن، إذا دفع الربع الثاني بعد 3 أشهر يدفع له ربع الثمن. فهذا هل أن المشتري من المورد، المشتري من المورد الذي يورد لنا او يصدر لنا، هل المشتري اصبح يطلب المصدر والمصدر اصبح يطلب المشتري بالثمن او لا؟ هنا ماكو عندنا دين، فقط عندنا التزام في مقابل التزام، وليس كل التزام دين. احنا ندعي انه لما تم عقد التوريد بين الطرفين اذا اصبح على البايع التزام بدفع شيء كلي في ذمته، وهذا الشيء الكلي الذي في ذمته هو دين، وايضا اصبح على المدين التزام بدفع شيء في ذمته ليس شيئا خارجيا. هذا الشيء الذي في ذمة المشتري للبايع هو دين في ذمته لأنه كلي وليس معين، فكل كلي غير معين في ذمة الآخرين هو الدين. هكذا نقول. بالنسبة إلى الاستصناع أيضا هكذا نقول، نقول بالنسبة إلى الاستصناع إما أن المستصنع الذي يريد صناعة الطائرات دفع الثمن بأكمله، إذا أصبح البايع مدينا بشيء كلي، 5 طائرات هذه أوصافها، ما في شيء خارجي، ما في شيء خارجي لا يوجد، أصبح البايع مدينا بتسليم 5 طائرات كلية موصوفة بأن المشتري دفع المبلغ 100 مليون. وإذا قلنا لا، المشتري لم يدفع، وإنما إذا سلمت الطائرة يدفع قيمتها، إذا سلمت الثانية يدفع قيمتها بزمن معين وحد معين. هنا أيضا كذلك نقول التزم البائع بتسليم طائرة كلية موصوفة بأوصاف معينة فهو مدين لهذا. وأيضا المشتري أصبح مدينا علما إلى البائع، لأنه يجب عليه أن يدفع كلا مقدار من النقود، ليس الشخصية وليس الخارجية، كلية ذمته يجب عليه أن يدفع، يعني مدين. فالاستثناء والسلم والتوريد كله لا يجوز فيه الشرط الجزائي، لأنه ربا. ونحن نعلم أن الشرط الجزائي 90% هو في الاستثناء والمقاولات التي لا تكون على العمل فقط، وإنما تكون على العمل مع المواد، على العمل مع. نعم، إذا لم يعمل المستصنع الذي وجب عليه الصنع، لم يعمل بحذافير العقد اصلا، هنا يجوز ان يكون الشرط الجزائي نافذا، لانه لم يكن قد حصل على شيء مع زيادة في مقابل الاجل، وانما الشرط الجزائي على عدم التنفيذ، الشرط الجزائي على عدم التنفيذ، والشرط الجزائي على عدم التنفيذ اصلا جائز. اما الشرط الجزائي على تأخير تسليم البضاعة او المسلم فيه او المستصنع على التأخير فهو ربا، اما اذا لم يعمل بالعقد اصلا فالشرط الجزائي صحيح. هذا الذي نحن قلنا. ولكن نعم لو فرضنا هكذا، لو فرضنا ان المستصنع حسب حسابه وقال هذه الصلاه تسلم في اول رمضان، فباع كراسي في الطائره الى مسافرين في بعد ذلك التاريخ، وحينئذ اذا ما سلمت الطائرات ولم يعمل اصلا وقع هذا في ضرر، والضرر وقع نتيجة خطأ المدين لم يعمل مع انه متعاقد، فوقع في ضرر، نفس الوجود الضرر على كل حال. لكن مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورته التابعة بجدة هذا قال لا، الاستثناء يجوز فيه الشرط الجزائي، يجوز فيه الشرط الجزائي اذا تخلف المستثنى عن الصناعة، لا لظروف قاهرة وانما لتقصيره وخطئه. اجل، فاحنا قلنا بالامس ان هذه الفتوى بهذه الصورة المطلقة غير صحيحة. لماذا؟ لان لما يقول عقد الاستثناء يجوز فيه الشرط الجزائي، فمرة يكون المتخلف هو المشتري، لم يدفع الثمن في وقته، كان اشترط عليه ان يدفع الثمن في وقت معين، يعني يدفع في 3 أشهر الأولى مبلغا معين، في 3 أشهر الثانية المبلغ المعين، في 3 أشهر الثالثة المبلغ المعين، في آخر السنة يدفع كل المبلغ حتى تسلم له الطائرة الخمسة مثلا. إذا قد يكون المتخلف منه المشتري، لم يدفع المبلغ في وقته، فهو مدين بالمبلغ، لأن هذا الاستثناء يختلف عن عقد السلم. أتلا قلنا عقد السلم اشترط العلماء فيه أن يكون المبلغ المدفوع والثمن مقدما، أما في عقد الاستثناء لا، يجوز أن يكون الثمن نجوما أقساط. وإحنا قلنا حتى في عقد السلم قلنا لو فرضنا انه ما قدمنا الثمن، سوينا الثمن اقساط، هذا لا يصدق عليه عقد السلم، لا يصدق عليه عقد السلم، لان عقد السلم شروطه ان يكون الثمن متقدم. هنا الثمن لم يتقدم ولكن عقد في الخارج، هذا عقد في الخارج يشمله اصول العقود ولو لم يسمى سلما. اذا الاستصناع يختلف عن السلم. وين كنا نحن؟ قلنا في السلم ايضا يمكن تصحيحه عقد يكون فيه ثمن نجوما، ويكون تسليم المثمن بعد مدته، ولكن لا يسمى سلما، لا يسمى سلما، وهو عقد جديد وتشمله عقود العقود وواجد لصحة شروط العقد. على كل حال هنا اذا كان المتأخر هو المشتري للطائرات في دفع ما عليه من الثمن، فالشرط الجزائي عليه يكون ربا، لأنه تأخر دفع الدين وأعطى على التأخير زيادة، وهو الربا، وهو الربا. إذن هذه الفتوى في جواز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، ولم تقل في تأخر المستصنع، لم تقل في تأخر المستصنع. إذن قد يتأخر المستصنع في دفع الثمن، فإذا تأخر المستصنع في دفع الثمن وكان شرطا جزائيا، الفتى تقول هذا شرط جزائي في تأخر المستصنع، مستصنع مو صانع، في تأخر المستصنع عن دفع الثمن يكون ربا، وهذا غير صحيح.
كأنه هذا الشيء
الذي يجوز، هذا شوف يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، يجوز عقد الاستصناع، يعني قد يتأخر الصانع، قد يتأخر منه المستصنع في دفع الثمن، يجوز أن يتضمن عقد. نقول الفتوى شامل الاثنين، وإن كان هما غير قاصدين إلا بتأخر ماذا؟ الصانع، لكنه تشمل الفتوى. إذا تكون الفتوى اللي تصدر منهم تكون واضحة الدلالة على شيء معين، لا تكون شاملة لما لا يقصدون. إذا كانت الفتوى شاملة لما لا يقصدون يطبقها الناس على ما لا يقصدون، هذه المشكلة، هذه أولا. ثم إذا أخل الصانع بالتزامه فإن كان إخلال بتأخير تسليم المستصنع، أخر تسليم المستصنع، يقول عليك شرط جزائي، هو تسليم المستصنع دينا في ذمته، لأنه كلي، هاي الطائرات دين في ذمته، لأنها كلية ليست مشخصة أوصوفها هاي الطائرات. فإذا تأخر من تسليمها على نفس المواصفات، يعني إذا أعطاها على خلاف المواصفات يقول ليس هذا الكلي الذي في ذمتك، فإن الكلي الذي في ذمتك، فإذا أعطاها بنفس المواصفات فهي الكلي الذي في ذمتك، لكن تأخر شهر، الشرط الجزائي يكون ربا، لأنه يعني تأخير للدين وأخذ شيء في مقابل تأخير الدين، أخذ شيء في مقابل تأخير الدين هذا ربا. نعم لو لم يعمل الشركة، لم تعمل أصلا في إنجاز شيء من الطائرة، ما أقدمت على العقد أصلا، إذا أخل الصانع بالتزامه بعدم تنفيذ العقد أصلا، هنا الشرط الجزائي يكون صحيحا، فالفتوى تكون صحيحة في هذا الشق الثالث. ليش؟ لأنه شرط جزائي في عقد، ولا يكون الشرط الجزائي على تسليم الدين، ما عمل أصلا، وأنه الشرط الجزائي على تأخير التسليم، حتى نقول التسليم هو دين، تسليم البضاعة هو دين، فأخذ الشرط الجزائي على تأخير التسليم ربا، لا أصلا ما عمل تسليم، بعد ماكو ما عمل تسليم ماكو، بل هو شرط جزائي على عدم تنفيذ العقد. إذن الكلام في عقد التوريث أيضا كما في عقد الاستصناع، عقد التوريث لا يصح فيه الشرط الجزائي، لأنه دين في ذمة ماذا؟ دين في ذمة المصدر لنا، وإذا تأخر المستورد في دفع الثمن فأخذ عليه الشرط الجزائي أيضا ربا. إذن في عقد التوريث لا يجوز الشرط الجزائي، في عقد السلام لا يجوز الشرط الجزائي، في عقد الاستصناع لا يجوز الشرط الجزائي، ولكن هناك من فصل بين تخلف الصانع في تأخير تسليم المستصنع وبين تخلف المدين في السداد، المدين في السلام، أجاز الشرط الأول، أجاز الشرط الجزائي في الأول،
والله
تخلف المستصنع الصانع، المستصنع تخلف في تسليم الطائرات، تخلف يعني كل يسلمها أول رمضان سلمها أول شوال، تأخر شهرا كاملا، إنما يقول يصح الشرط الجزائي عليه، إنما في السلام لا يصح الشرط الجزائي. هذا هو البروفيسور الصديق الضرير، عالم سوداني له كتب مهمة، فصل بين تخلف الصانع في تأخير تسليم المستصنع وبين تخلف المدين في السلم في البيع السلمي، فأجاز الشرط الأول، أجاز الشرط الجزائي في الاستصناع إذا تأخر المستصنع دون الثاني بحجة، هذا حجة، يقول المبيع المستحق التسليم في أجل محدد، المبيع المستحق التسليم في أجل محدد، يقول هذا التزام، هذا ضرب من الالتزام، وأما كون هذا الالتزام مساويا للدين فهو غير مسلم، التزام وليس بدين فغير مسلم، ينفي التسليم ينفي الاحتمال، لأن الالتزام أعم من الدين، فكل دين هو التزام وليس كل التزام دينا، والالتزام في عقد المقاولة، هذا عقد الاستصناع مو بس مقاولة على العمل، لا مقاولة على العمل والمادة، تصنع لنا شركة 5 سفن أو 5 طائرات، والالتزام في عقد المقاولة ليس دينا وإنما هو التزام بأداء عمل، بأداء عمل. هذا هنا الكلام من عنده، احنا شوفوا احنا قاعد نتكلم في الاستصناع يعني عمل ومادة، هذا راح الى المقاولات التي هي اعمال فقط، احنا قلنا المقاولات التي هي اعمال صارت إجارة، الإجارة يصح فيها الشرط الجزائي، يخلط هذا الدكتور الضرير يخلط بين الاستصناع الذي هو مو فقط عمل، عمل ومادة، مرة المقاول فقط عمل يعني المواد من عندي، انا اجيب الطابوق، انا اجيب الاسمنت، انا اجيب الحديد، هو بس يعمل، اذا هو مستاجر، إجارة، هذه إجارة طلعها من كلامنا، احنا كلامنا في الاستصناع عمل ومادة من عنده، هذا يقول والالتزام في عقد المقاول ليس دينا وانما هو التزام باداء عمل، هذا غلط، مو التزام باداء عمل وانما عمل وماده. ثم يقول والمقاول، هذا اول خطا في كلامه، ثانيا والمقاول قد يكون دائما لا مدينا في كثير من الحالات، كيف يكون المقاول دائما؟ يقول المقاول في كثير من الحالات يكمل العمل ويسلمه بعدين يستلم الفلوس عقب مدة، فصار هو الدائن. هذا نعم صدق، نعم نعم هو دائن بالثمن، اما مدين بماذا؟ بالطائرات، احنا نقول هو مدين بالطائرات وهو دائن يعني يطلب الثمن، فيقول هو يطلب الثمن، هذا ما في منافات انه هو دائن، هو مدين ايضا، مدين بتسليم الكلي الذي في ذمته. يقول والمقاول قد يكون دائنا لا مدينا، ينظر الى حالة انه يسلم البضاعة بعدين يسلم الفلوس، نعم في هذه الحالة هو دائن للمال، لكن هو في نفس الوقت قبل تسليم البضاعة مدين بالطائرات 5 لانها موصوفة وليست خارجية، وليست شيء خارجي. قال والالتزام، بل والمقاول قد يكون دائما لا مدينا في كثير من الحالات، فالبنوك العقارية هذه يذهبها. والفرق كبير جدا بين التزام المقاول والمورد، يقول المقاول التزم بعمل بينما المورد لا، التزم بماذا؟ بمادة، بمادة. والتزام المقترض والمشتري بثمن مؤجل، يقول المقترض التزم بأداء الثمن، المشتري نسيئة التزم بتقديم الثمن فهو مدين، فمدين المسلم إليه مدين، يطلع ماذا؟ يطلع المقاول المقاول يطلعه والمورد هم يطلعه من تحت الدين. المقاول يقول هذا المقاول ملتزم، المورد هم ملتزم لكن مو مديون، مو مديون. المستصنع العفو الذي مستصنع الذي هو صانع الطائرات يقول ملتزم بتحويل الطائرات لكن مو مديون. المورد هو ملتزم بتوريد البضاعة لكن مو مديون، بخلاف المقتدر، بخلاف المشتري نسيئة، بخلاف المشتري البائع بسلم، فإنهم مدينين. فيفرق بين الاستصناع وبين السلم والشراء نسيئة والقرض. يقول قرض هذا دين، شراء نسيئة هذا دين، هذا من السلم يعني مديون. أنا من أشتري سلم ذاك مديون، يعني أعطيه ثمن ذاك مديون، البائع مديون. أما في المقاولات وفي التوريد يقول لك ما أكو التزام، لكن مو دين، مو دين. التزام أكو لكنه مو دين. نحن نقول شنو، ما هو ميزان تحقق الدين؟ ما هو مثلا انا من اشتري منك بيت، هذا بيت خارجي، هنا يجب عليك التسليم، تلتزم التسليم لكنه ليس بدين. نعم، لانه عين خارجي، والعين خارجي فمصير بالذمه، يعني الذمه هو ظرف للاموال الكليه غير الشخصيه، يعني الاموال الشخصيه ظرفها الخارج، هذا بيت ظرفه الخارج. اما شقة 100 متر فيها مواصفات معينة، غرفها هاجد مساحتها، حمامها هاجد مساحتها، اولا هاجد مساحتها، الكاش شلون دي، الصخر شلون دي، هذا ليس له وجود في الخارج، هذا كلي، الكلي موطنه في الذمة. هذا اصطلاح اصطلحه الفقهاء. الذمة هو وعاء افتراضي للاموال الكلية، الخارج هو وعاء للاموال الخارجيه للاموال الشخصيه المشار اليها. فاحنا نشوف شنو الفرق بين الدين وبين غير الدين. اذا اشتريت منك بيت خارجي معين موجود، هذا مو دين بهذه الدولارات الخارجيه، هاي مو دين. نعم، هذا مو دين. فانت يجب عليك تسليم البيع البيت لكن مو دين، انا يجب علي تسليم هذه الدولارات الخارجية، يعني مو دين، هذا شيء خارجي. اما اذا اشتريت منك شقة موصوفة 100 متر باوصاف معينة ودقيقة بثمن كلي، ثمن كلي 100,000 دولار، 100,000 دولار، وين 100,000 دولار؟ ما مشخصة بالخارج. هنا في الموعد، في الموعد المحدد، قبل الموعد المحدد انا لما عقدنا العقد انا اطلبك الشقة، يعني املك في ذمتك الذي ذمه هي وعاء للامور الكلية، هذا امر كلي، وانت تطلب ذمتي، يعني 100,000 دولار ليست خارجية، انا اطلبك انت ايضا تطلبني، فهنا يجب عليك تسليم وانت مدين بالكل. انا يجب علي تسليم 100,000 دولار وايضا مدين. ليش؟ لان المبلغ ليس شخصيا، ليس خارجيا، كلي، والذمة هي وعاء للامور الكلية. هذا ميزان الدين، هذا ميزان الدين. تعال الى السلم، السلم يجب عليك ان تدفع لي 100 طن من السكر في موعد محدد، 100 طن من السكر كلية، اذا انت مدين. وقبل مجمع الفقه الاسلامي وقبل الصديق الضرير ان المثمر في السلام هو دين، لانه كلي ليس خارجي، في ذمته، انا ملكت في ذمته. تعال الى الاستصناع، الى الاستصناع انا ماذا ملكت في ذمة الصانع؟ انا المستصنع، انا الذي دفعت المال او لم ادفع المال، صار عقد بيننا، ماذا ملكت في ذمتي؟ ملكت في ذمتي شيئا كليا يجب ان يدفعه. غاية الامر الفرق بين السلم وبين الاستصناع، السلم له مثل في الخارج، هذا ليس له مثل في الخارج. هم الطائرات ليس لها مثل في الخارج، مواصفات معينة ليس لها مثل في الخارج. اذا يكون السلم دين وله مثل في الخارج. المستصنع يكون دين في ذمة الصانع لكن ليس له مثل في الخارج، فيكون دين قيمي، لان الدين اذا كان له مثل في الخارج صار دين مثلي، اذا ليس له مثل في الخارج صار دين قيمي. فهذا فرق بين السلم والاستصنع، لكن هذا الفرق لا يخرج المستصنع والصانع عن كون نجيم بتسليم هذه البضاعة في وقت معين، تسليم هذه الطائرات في وقت معين لا يخرج عن كون نجيم، هو ملتزم وهو مدين. ايضا المستصنع وهو المشتري الطائرات هم ملتزم بدفع المال وايضا مدين، لان المال ليس خارجيا. فاذا تخلص من الدين كل سنة اشياء خارجية مشار اليها عينية خارجية، اما اذا كانت كلية الذمة هو هذا الدين. دين شنو؟ انا اطلب ذمتك، اطلب ذمتك، اكثر من هذا ما اقول. اذا نحن الى الان لم نجد فرقا بين السلم وبين المستصنع، كلاهما يستحقان التسليم في اجل محدد، وكلاهما قد يكون ثمن مقدم في السلم، قد يكون ثمن مقدم في الاستصناع، ايضا المستصنع يدفع الثمن المقدم. اذا دفع الثمن المقدم اذا يملك في ذمة ذاك، فاذا ما دفع الثمن بمجرد عقد كل ملكة في ذمة الاخر، لكن لم يدفع شيئا، وقلنا انه عقد صحيح عقد التوريد، مع ان المشتري لم يدفع شيئا، البائع لم يدفع شيئا، لكن تعاقد على الدفع في نجوم معينة وفي اوقات معينة اتفق على الدفع، فهو عقد جديد يشمله اوقوف العقود وان لم يكن عقد سلم. فالسلم والاستصناع كلاهما يستحقان التسليم في اجل محدد، وكلاهما قد يكون الثمن مقدم، يعني قد يكون المستصنع يدفع الثمن مقدما كما ان الذي اشترى سلما يدفع الثمن مقدما، وقد لا يدفع الثمن مقدما. على كل حال كل ملك في ذمة الاخر شيئا وهو معنى الدين، فيجب عليه ان يدفع، ملتزم بالدفع، لكنه ملتزم بدفع الدين لا انه ملتزم بدفع العين الخارجية. اذا انا بعت بيتي انا ملتزم بدفع العين الخارجية، والعين الخارجية ليس الدين لان ظرفها الخارجي. الدين ما يكون ظرفه الذمة. الدولارات اذا كانت خارجية المشتري ملتزم بدفعها لكن ليس دينا لانها عين خارجية مشار اليها في الخارج. فالدين هو ما كان يجب علي دفعه وليس خارجيا وليس مشخصا وانما هو في الذمة. اذا الفتوى بجواز الشرط الجزائي في تأخير المستصنع الى الان غير صحيحة، لانها عبارة عن اتقضي ام تربي، وهو الربا الجاهلية. ان تكون تدفع الطائرات في اول رمضان، الان اول رمضان تقضي يدفع الطائرات تقضي ما عليك من الدين، او لا تتأخر شهرين، جيد اعطيني اضافة الى الطائرات اللي هي دين في ذمتك وليس لها وجود خارجي وانما موصوفة، ادفع 100,000 دولار. فصارت اتقضي ام تربي، فاذا ما قضى ارضى وهو الربا الجاهلي. فاذا الفرق الوحيد الى الان الموجود بين السلم وبين الاستصناع هو هذا، ان بضاعة السلم دين ولها مثل في الخارج، بينما المستصنع دين كلي في ذمتي ليس له مثل في الخارج، فليكن دينا قيميا. والدين القيمي اخذ زيادة عليه، يا يعني راح يسلم هذا الدين القيمي، راح يسلم بعد شهرين، اخذ زيادة عليه، هو اخذ زيادة في الربا وهو غير جائز. شوف
في كتابكم فقه المعاصر، اكو فرق بين الذمة والعهدة.
اي
في كتابكم الفقه
العهدة في الواجبات العبادية.
لا
صلاة والصوم
هذا الاستصناع من باب العهدة، والسلم من باب الذمة.
اي
هذا انتم فرجتم وكتبتم هناك في
كتابكم. كتبنا ان العهدة نعم
التزام. انتم الذي اذا راجعتموا هذا يبين عقد الاستصناع عهدة والتزام.
نعم العهدة الذي العهدة
الكلية الذي لها وجود.
نعم
هذه المسألة
بعض علمائنا لم يفرق بين العهدة والذمة، نحن فرقنا وقلنا العهدة للواجبات العبادية مو الواجبات
الأمور المالية.
لا لا، العهدة للواجبات، في عهدتك الصلاة، في عهدتك الصوم، في عهدتك الحج. أما بالنسبة للأمور المالية نعبر بالذمة. تفرقنا أن العهدة للواجبات العبادية لا إلى المالية.
الوعد جعلتموه واجب.
العهد واجب.
وهو التزام.
لكن العهدة
إذا جاء
غير الذمة. الذمة. الذمة وعاء عقلائي افترضه العقلاء للأموال الكلية. أما العهدة وعاء افترضه الفقهاء للواجبات العبادية مثل الصلاة والصوم. هذا الفرق الذي أنا ذكرته. أن العهدة للواجبات العبادية.
حتى الالتزامات المالية.
لا لا، بنسمي عهدة.
الوعد برسل.
هذا ذكره بعض علمائنا وأنا ناقشته. أن العهدة قالوا مثل الذمة. أنا ناقشته. انتهيت إلى أن العهدة تختلف عن الذمة. الذمة هي وعاء للأموال الكلية، والعهدة وعاء للواجبات العبادية مثل الصلاة والصوم والحج. غدا إن شاء الله نذكر شيئا جديدا.